بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لعلنا وصلنا في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف إلى هذه الفقرة الأخيرة، وهي قول معاذ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وكنا قد شرحنا الكلام الذي قبل ذلك في الدرسين الماضيين. لما سمع معاذ بن جبل هذا الكلام، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الذي قاله له رسول الله، أن يعلنه على ملأ من الناس، أي لمجموعة الناس، كبشارة يبشرهم بها على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه البشارة فيما يبدو واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الكلام لو قيل هكذا للناس عامة دون بيان ودون شرح وإيضاح لما فهموه على وجهه، ولا بعثهم على التوكل كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن في الناس اليوم من لو قلنا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن لاستبشر كثير من الناس، عوامهم أولا، بل والكثير من مثقفيهم، إذ سيقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، نحن موحدون، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو دليل التوحيد ودليل البراءة من الشرك. إذن فنحن مطمئنون إلى أن الله عز وجل سيعطينا يوم القيامة حقنا، وحقنا أن لا يعذبنا وأن يكرمنا. وطبعا هذا الفهم خطأ، وكنا قد أوضحنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. عدم الإشراك بالله الذي يطلبه الله منا هو بالاعتقاد أولا، وبالسلوك ثانيا، أي ينبغي أن يكون سلوكنا سلوك من لا يشرك بالله شيئا. بعد العقيدة، بعد أن تكون عقيدتنا عقيدة من لا يشرك بالله شيئا، أي ينبغي إذا تعاملت مع هذه الحياة الدنيا أن تستيقن كما قلنا أن النافع في هذا الكون واحد هو الله، وأن الضار هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله، وأن القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا لاذ بالله عز وجل كفاه الله كل هم. هذه العقيدة هي معنى التوحيد. ثم يأتي بعد ذلك دور السلوك، يجب أن يكون سلوك الإنسان منسجما مع هذه العقيدة. فإذا اعتقدت بأن النافع هو الله والضار هو الله والمعطي والمانع والرازق كل ذلك هو الله، والقوة هي قوة الله عز وجل، ثم إنني تعاملت مع الدنيا على خلاف ذلك، أصبحت أطمع بزيد من الناس وأصبحت أخالف أمر الله بسبب طمعي فيه، وأخذت أخشى من فلان من الناس، ثم أصبحت أخالف أمر الله عز وجل لخشيتي منه، آمالي بأمور دنيوية وأسباب معيشية قائمة على العلل المادية البعيدة عن يد الله عز وجل، وجعلتها هي مصدر رزقي ومصدر مستقبل أولادي، وفي سبيل ذلك خالقت أمر الله. طبعا هذا إنسان مؤمن، يعني موحد بعقيدته، مشرك بسلوكه. هذا إن قلنا هو فعلا موحد بعقيدته، والغالب أنه لو كان موحدا بعقيدته لما أشرك بسلوكه، هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. الإنسان الذي يعلم أن الرزق بيد الله، يؤمن بذلك إيمانا حقيقيا، ويعلم أن الفاعلية في هذا لله وحده، لا يمكن أن يتعامل في السوق بمعاملة محرمة من أجل استدرار الرزق، مستحيل، لأن هذا العمل يتخالف مع عقيدته. الذي يعلم أن أولادي مستقبلهم بيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوا الله واستقاموا على صراط الله لن يضيعهم، وإنهم تنكبوا عن الجادة وأعرضوا عن أوامر الله فلسوف يضيعهم. إذا كانت هذه عقيدتي، هذا من معاني التوحيد، لا بد أن ينسجم سلوكي مع هذه الحالة. في هذه الحالة أراقب أولادي فلا أسيرهم إلا على النهج الذي يرضي الله عز وجل، وإذا رأيت أن أحدهم ذكرا أو أنثى أراد أن يحيد عن أمر الله عز وجل أن تشيله وأردعه وأبعده عن الانحراف، ولو اقتضاني ذلك بحسب الظاهر التضحية، التضحية تكون بحسب الظاهر، لكن هذه ثمرة التوحيد، وإلا ما معنى التوحيد؟ أما لو قلت نعم الرزق بيد الله والمستقبل بيد الله والموفق هو الله والمسعد هو الله والمشقي هو الله، ولما رأيت أن ابنتي معرضة للانحراف في سلوكها أو في مظهرها أو في حشمتها وحجابها، تغافلت وتجاهلت وأعذرت لنفسي لأنني مضطر، لأن غض نظري عن هذا لا بد منه من أجل ضمانة مستقبلها، من أجل ضمانة سعادتها. أنا مشرك في هذه الحالة، أنا كاذب في قولي أنا موحد لله عز وجل. ولعلكم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حانت أو قبل أن تحين مماته، لما نصب خليفة عمد إلى أمواله الزائدة كلها ووضعها في بيت مال المسلمين، كل حتى الحلي الذي كان لزوجته. قال له قائل: لك أولاد، غدا ستموت ولن يبقى لهم شيء. انظروا إلى التوحيد أيها الإخوة، كيف تتجلى آثاره وكيف يفرز هذا التوحيد ثمراته. قال: إن أولادي أحد رجلي، فإما أن يكون الواحد منهم مستقيما على أمر الله فلسوف يرزقهم الله كما رزق، وإما أن يكون مضيعا لحدود الله فلن أدع المال يكون سلاحا في يديه لمزيد من الانحراف. وكله إلى الله عز وجل، هذا هو معنى التوحيد. لكن العامي إذا سمع أن حق العبد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يتهلل وجهه سرورا ويقول: نعم أنا من هؤلاء الناس، لأنني أقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذه دعوة، فأين مصداقها؟ هنالك أناس سماهم العلماء الربانيون أهل قول لا إله إلا الله، كثير منهم من أهل قول لا إله إلا الله. أما الموحدون فعلا الذين لا يشركون بالله فهم من أهل لا إله إلا الله، أي يصطبغ سلوكهم بمعنى لا إله إلا الله، يصطبغ سلوكهم بمعنى لا إله إلا الله. إذا هيمن على سرك، على شعورك، على وعيك معنى وحدانية الله، عظمة، ربوبية، هيمنت صفات الله عز وجل كلها على كيانك، فعرفت بيقينك العقلي أن الله واحد لا شريك له، ثم عرفت صفاته التي شرحناها في دروس العقيدة وعشت مع هذا المعنى، تذوب الدنيا كلها أمام عينيك، تجدها أشباحا تتحرك وتنظر بعينيك فلا ترى الفاعلية إلا لله، وتتأمل في ببصيرتك فلا ترى الفاعلية إلا لله عز وجل. هنا يتحقق معنى وحدانية الله يقينا وسلوكا. من هذا الذي سيغريك بارتكاب أكل مال الحرام من أجل أن تزداد صفقتك التجارية ربحا؟ ستعلم أن الله هو الذي يوفقك في تجارتك إن شاء، وهو الذي يضربها بيد من الخسارة إذ شاء. عندئذ لا تستجيب لهذا الكلام. من الذي يقنعك بأن تدخل قرشا من ربا في مالك؟ لا يستطيع أحد، لأنك تعلم أنك إن خالفت أمر الله عز وجل فما أيسر أن يبعث الدمار في مالك وأن يبعث الخسارة في تجارتك. من هذا الذي سيقنعك بأن تغض الطرف عن ما يجب عليك من تربية بناتك وأولادك من أجل ما يسمونه المستقبل وما إلى ذلك؟ من؟ ستعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق من شاء أن يوفق، وهو الذي يشقي من شاء أن يشقي. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول، وأنت تصغي إلى هذا الكلام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من هذا الذي يستطيع أن يقنعني بأن أجمع المال وأنميه في الصناديق ثم لا أدفع حقه للمحتاج والفقير، الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى ضريبة في مالي؟ من هذا الذي يستطيع أن يقنعني بهذا؟ لا، بل هل تستطيع نفسي أن تغريني بأن أحفظ حق الفقراء في مالي ولا أعطيهم إياه وقد عرفت أن الله هو المعطي وهو المانع وهو الرازق؟ سأعلم أن المعاملة كلها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنا عندما أنتشل ابني أو ابنتي من وهدة الانحراف من أي جو من الأجواء، ربما ظهر لي أنني قد زججت بابني أو ابنتي في مصير مظلم، لكن لا يمكن أن أراه مظلما ما دمت أنا موحدا بعيدا عن الشرك. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أشك في هذا الكلام؟ أنا أرتاب بهذا الكلام الذي يخاطبني به الله عز وجل؟ ومن يتق الله في نفسه، في أولاده، في بناته، في ذريته، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو معنى من لا يشرك بي شيئا. طبعا الإنسان الذي لا يشرك بالله بعقيدته ثم لا يشرك بالله في سلوكه، ربنا جل جلاله أعلن أن من حق هذا العبد على الله ألا يعذبه، هذا شيء طبيعي. نعم، ولكن عندما نسمع هذا الكلام ينبغي أن يسوقنا هذا الكلام إلى محاسبة أنفسنا، ينبغي أن يسوقنا هذا الكلام إلى التساؤل: ترى هل نحن هكذا؟ قبل أن يسوقنا هذا الكلام إلى الاستبشار والطرب، قبل أن يسوقنا هذا الكلام إلى القول بأننا ولله الحمد لا نشرك بالله شيئا، هذا الكلام نوع من الخداع للنفس. ولو عدنا إلى أنفسنا لرأينا أننا كما قال الله عنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا كلام خطير. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن انظروا ماذا قال الله، وهذا كلام مربوط هنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ترى هل نحن من القلة أم من الكثرة؟ أين هي الضمانة التي تجعلنا نعلم أننا من القلة المؤمنة حقا؟ والمسألة من الخطورة بمكان. طبعا ليس شيئا يسيرا أن أنفض يدي من الدنيا تعلقا بما عند الله، ليس شيئا يسيرا أن أغامر في نفسي وأولادي تعلقا بما عند الله، ليس شيئا يسيرا أن أجمع أطماعي كلها وأربطها بالله دون غير الله، ليس شيئا يسيرا أن أقطع مخاوفي من البشر كلهم ثم لا أربط هذه المخاوف إلا بالله عز وجل، هذا شيء عسير. لكن متى يكون هذا يسيرا؟ عندما يشعر الإنسان بلذة حبه لله، عندما يشعر بثقته بالله. عندما تتنامى ثقة بالله بين جوانحك يتحول العسير إلى يسير، بل إنك تغامر وتعرض عن الدنيا كلها وتسير طبقا لما أمرك الله عز وجل به، وأنت تشعر بالنشوة والطرب. وعندئذ تدخل فيها جملة هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنه، والله لا يضيع. كيف يضيع الله من لم يضيع حقه؟ أليس هو القائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ تحسن بتطبيقك لأوامر الله في حق نفسك وفي حق أولادك، تحسن ثم لا يحسن الله إليك؟ معقول هذا؟ أليس هو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظر، والله لا يجرب، لكن سر وانظر. ولعل من الخير أن نقول على سبيل العبرة أمرا يتعلق بي شخصيا. عندما كنت في مرحلة الطفولة وأخذ أبي رحمه الله تعالى بيدي ذات يوم ليدخلني معهدا شرعيا في هذه البلدة، هو معهد التوجيه الإسلامي الذي كان يرعاه شيخنا الراحل الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الرجل الذي تمثل فيه توحيد الله بالمعنى الذي نقول. قال لي: يا بني، لو علمت أن الطريق إلى الله عز وجل يتمثل في كسح القمامة من الأرض لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فرأيت أن الطريق إلى الله عز وجل هو العلم بالله والعلم بشريعته، لذا فقد وجهتك إلى هذا الطريق. هذا شيء. ثم قال لي: أريد أن آخذ منك العهد والميثاق أن تدرس العلم للعلم، لا لوظيفة، لا لشهادة، لا لأجل أي شيء. أريد أن تعطيني الميثاق أن تدرس العلم لذات العلم تقربا إلى الله، سواء افتقرت أو استغنيت، مهما أصبحت حالك تسلك هذا الطريق وتسير على هذا المنوال. ألم يكن هذا الرجل الذي هو والدي مثل سائر الناس رغبة في أن يهيئ لابنه المستقبل، أن يهيئ له الشهادة؟ ألم تكن الدنيا لو نظر إليها تدعوه إلى أن يغمض العين ويضي الطرف عن كثير من الانحرافات وكثير من المغامرات التي قد أقع فيها في سبيل أن أحصل فيما بعد على هذه الشهادة، في سبيل بعد ذلك أن أوظف، وكانت الوظائف آنذاك أسمى درجة من التجارة حتى، نعم، في سبيل أن أرقى إلى مستوى من المعيشة التي تسعد الإنسان؟ عنده هذا الشعور، لكن إيمانه بأن الله هو الرازق وأنه هو المعطي وأنه هو المسعد وأنه هو المشقي وأن بيده كل شيء، ثم ثقته بالله عز وجل جعلته يعامل أولاده على هذا المنوال، جعلته يعاملهم على هذا الشكل. وليس هنا محل الشاهد، محل الشاهد أنني صعت بقوله وعاهدت الله أمامه على هذا، فهل ضيعني الله؟ ليس من شأن الله أن يضيع من سبق مع الله سبحانه وتعالى. نعم، سرت على النهج الذي سيرني عليه ودخلت معهدا لم تكن شهادته تقبل قط، لم تكن معادلة. وابتليت بمن كان يوسوس إليه باسم الصداقة وباسم المودة. ابتليت بمن يأتي فيقول لي: يا فلان، ألم تتعلم ما ينبغي من دينك؟ غدا ستجد نفسك إنسانا لا تستطيع أن تكتسب رزقا، بل جاء من يقول لي: غدا سيكون عملك في تجهيز الأموات، غدا ستقف على أبواب الناس من أجل أن تجمع القروش من هذا وهذا وذاك. وأنا كنت بشرا من الناس، وبمرحلة الطفولة كان ممكن أن يؤثر هذا الكلام في نفسي، لكن كان هنالك عهد، عاهدت الله عليه أمام والدي، وكان هذا التوفيق آتيا من موقف والدي رحمه الله تعالى. فكنت ألقي هذا الكلام ورائي ظهريا، كنت ألقيه ورائي ظهريا، وربما جال في خاطري وسواس، لكنني كنت أصبر، وكنت أشد نفسي إلى الله بالثقة بالله سبحانه وتعالى. الناس الذين كانوا يحدثونني بهذا الحديث أعرفهم اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم دنيا ودينا. الله سبحانه وتعالى هو الموفق، هو المعطي، هو الرازق. نعم، وهو ذا رب العالمين لم يضيعني، بل الباري سبحانه وتعالى لما رأى هذا الذي أصر عليه والدي سيرني في طريق أوصلني إلى هذه النهاية التي وصلت إليها. ولا والله ما تكلفت في ذلك قط، ولا خططت لذلك، ولا هيأت لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب الأمور. هذه القصة لا أحب أن أتكلم عن نفسي، لكن ينبغي للإنسان أن يسوق العبرة إذا كان من شأنها أن تنمي إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى. نعم، وما أقوله عن نفسي ينطبق على أهل بيتي جميعا ذكورا وإناثا. لم يضيعنا الله سبحانه وتعالى قط، وإني لأرجو وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق مع الله عندما نتظاهر بالغيرة على دين الله. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل غيرتنا أقاويل واحتجاجات وكلام من هذا القبيل. ربنا يراقبنا. لو ملأت الدنيا ضجيجا وكان في بيتي وضعا لا يرضي الله سبحانه، لا ينفع الضجيج أبدا بشكل من الأشكال. ولو أنك راقبت أهل بيتك وغامرت في سبيل استقامة أولادك وبناتك، غامر وأنت صامت، فأنت سيد المجاهدين. هذه حقيقة ينبغي أن ندركها وينبغي أن نعلمها. والله يبتلي، الله يبتلي عباده حتى يظهر الصدق. لماذا كان يأتيني زيد وعمر وخالد من الناس باسم الصداقة يلازمونني الساعة والساعتين ليقنعوني بأن أترك الدراسة وأدخل في عمل تجاري، أو أدخل في معهد آخر نظرا إلى أن شهادته لم تكن مقبولة؟ لماذا؟ حتى يظهر الصدق عند الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالباري عز وجل سيبتليك في نفسك، في ابنك، في ابنتك، ستزج في وضع يتنافى مع الحشمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، يتنافى مع قول الله عز وجل: يا أيها النبي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وسيزجك أو سيزجها
في وضع يتنافى ويتعارض مع قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ترى هل ستكتفي بهذا القرار الرباني فتمسك به وتجعل منه أساسا لسلوكك وتربية أبنائك، أم ستلقيه وتشيح النظر عنه بحثا عن قرار آخر؟ إذا ليس معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس معنى ذلك الشرك الظاهري، أي أن يقول الإنسان أنا لست مشركا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل معنى ذلك أن يجزم بعقله ووعيه أن لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا معطي ولا مشقي ولا مسعد ولا قوة في الكون كله إلا قوة الله، ثم يكون سلوكه انعكاسا لهذه العقيدة، أي مصداقا لهذه العقيدة، خوفا من أن لا يفهم الناس هذا الكلام فيتكلوا على كلمة يرددونها وهي أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. نفهم من هذا أن الإنسان ما ينبغي أن يذكر كل حديث ولو كان صحيحا في كل مكان، بل ينبغي أن يكون حكيما وأن يطبق القاعدة القائلة لكل مقام مقام. فإذا نظرت نفس وجدتني أمام جماعة مسرفين على أنفسهم مرتكبين للآثام بعيدين عن مخافة الله عز وجل، فمن الغلط ومن الخطأ بمكان أن أذكرهم برحمة الله وبعظيم مغفرة الله، وأن أذكرهم بقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سأزيد هذا الإنسان إن قلت له هذا الكلام انحرافا، ولسوف أعطيه حجة على سلوكه، هذا ليس من الحكمة. ولكن إن وجدت نفسك أمام إنسان تاب إلى الله وظلت أطياف المعاصي تلاحقه وأخيلة انحرافاته تلتصق به، فهو في هم مقعد مقيم بسبب تلك المعاصي التي لا يكاد ينساها، وهو دائما يخشى من سخط الله ويخشى من عقاب الله. كثير من الشباب الآن يتوبون وما أكثرهم، لكن أخيلة معاصيهم تظل تلاحقهم، فيأتي الواحد منهم دائما في هم ناصب وفي ألم لا يبارحه. مثل هذا الإنسان ماذا ينبغي أن تقول له؟ تذكره برحمة الله، وأنت في كلا الحالين إنما تحدثه بحقائق، لكن لكل حقيقة أو لكل آية مجال. هذا الذي تقول له أو تذكره بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا هو الذي تقول له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسألة تقتضي الحكمة. نعم، ومنذ أيام كلمتني فتاة بالهاتف قالت عن نفسها إنها كانت منحرفة وتعلقت بشاب وازدادت تعلقا به، ثم ارتكبت معه الخطيئة، ثم إنها تابت إلى الله، تابت توبة عظمى، اعتنقت هذا الدين فضلا عن أنها تابت من هذه المعصية. واليوم أنا أقوم وأقعد بهم هذه المعصية التي ارتكبتها، فما هي كفارتها؟ قلت لها كفارتها التوبة وقد تبت إلى الله. قالت والحد، من الذي يقيمه علي؟ مثل هذه الإنسانة نذكرها برحمة الله، نذكرها بالرجاء. الحد من الذي يقيمه علي؟ أنا على يقين لو أنني قلت لها نعم فلان اللجنة الفلانية من العلماء هم المكلفون بإقامة الحد عليك لاستسلمت لهذا الحد. انظروا إلى الإيمان ماذا يصنع، انظروا إلى حب الله إذا تفجر من القلب إلى أي نهاية توصل، تبحث عمن يقيم عليها الحد ولو كان قتلا. قلت لها هوني عليك، الأمر أهون من هذا، والله أرحم بك منك. من الذي قال إن الله شرع الحدود لذات الفاحشة؟ إن الله شرع الحد للوضع السيء الذي ترتكب فيه الفاحشة. ما هو هذا الوضع السيء؟ عندما يرتكب الإنسان أو الفتاة الفاحشة وهو أو هي لا يباليان بالمجتمع، بستر المجتمع، فيراهما الواحد والثاني والثالث والرابع، عندئذ تكون الجريمة لا في ارتكاب المعصية بحد ذاتها، وإنما تكون الجريمة في الوضع السيء اللامبالي الذي ارتكبت فيه المعصية. ذلك لأن هذه المعصية تتحول عندئذ إلى وباء، إلى جرثومة، الاستعلان بها سرعان ما يجعلها وباء ينتشر. فقاوم الشارع هذا الوضع بالحد. أما الإنسان الذي أخطأ فارتكب هذه المعصية أو أشنع منها ثم اصطلح مع الله وتاب إلى الله، فالله يطلب منه أن يبقيها سرا بينه وبينه، وأن يعلم أن كفارة هذه المعصية ليست إلا شيء واحد، أن يتوب إلى الله وأن يقول كما قلنا في الحديث السابق: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت له. هذا الحديث صحيح. نعم. قلت لا، ليس هنالك حد، كل ما هنالك هو التوبة، هي الشيء الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى من العبد، والله غفور والله رحيم والله كريم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نضع الأمور في نصابها، فلا نذكر برحمة الله عند المستكبرين الذين يستغلونها لمزيد من الارتكابات، ولا نذكر بالعقاب والانتقام عند أولئك الذين يخافون من الله دون تذكير بهذه الأشياء. نعم. أما الناس الذين ليسوا لا من هذا القبيل ولا من ذاك، فنذكرهم بهذا وذاك، نذكرهم بكل ما قد قاله الله سبحانه وتعالى عن ذاته. هذه نهاية هذا الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يليه بعد ذلك الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث متفق عليه. أين مكان الرجاء في هذا الحديث؟ ها هنا، المسلم يقول سيدنا رسول الله، يعني إذا مات سئل في قبره، هذا المسلم إذا سئل في قبره فهو سيشهد، أي أن الله ينطقه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يقول سيدنا رسول الله هو معنى قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآخرة هنا أولى مدارج الآخرة القبر، إذا مات الإنسان قامت قيامته بالنسبة له، وحياة البرزخ أولى مراحل يوم القيامة. فالذين آمنوا هذه بشارة كبرى، يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الموت، وفي الآخرة عند سؤال الملكين. وكما أن هذه بشارة للمؤمن فهي وعيد، وأي وعيد لغير المؤمن؟ بل هو وعيد، وأي وعيد لمن شاب إيمانه شيء من الشك والريب وعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة على ميعاد مع هاتين المرحلتين، كلنا على ميعاد مع ملك الموت عند الموت، وكلنا على ميعاد مع ملكين يرسلهما الله عز وجل يسألان الإنسان إذا ألحد وسوي عليه قبره. طبعا إذا لم يدفن لابد من هذا السؤال، لكن نظرا إلى أن أغلب حال الموتى أنهم يدفنون، لذلك سمى رسول الله هذا السؤال سؤال القبر. ولو أن إنسانا يعني ارتاب أو شك في هذا لكفر. لو أن إنسانا قال فلان من الناس كان ماشيا ووقع فمات، ما رأيت لا ملائكة ولا ملك موت، ولذلك أنا أنكر هذا، كفر. لأن الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وإذا بلحظة واحدة مات، يعني ما الذي يعجز ملك الموت أن ينتشل الروح في لحظة واحدة؟ ملك موكل بهذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى. فالبشرى الكبيرة للمؤمن الذي استمر على إيمانه وكان صادقا في إيمانه كما قلنا، أن هذا الإنسان عندما يأتيه الموت يثبته الله بالقول الثابت، ولسوف يتعلق بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لسوف يتعلق بها تعلقا شديدا. هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أنسى أيها الإخوة قصة ذكرتها في آخر كتاب لي، لا قبل آخر كتاب، في كتاب لي اسمه هذه مشكلاتنا، قصة فتاة بريطانية دخلت الإسلام. انظروا إلى فرق ما بين المسلمين التقليديين ومسلم في بلاد الغرب أو مسلمة، انظر إلى الفرق. بمجرد أن دخلت الإسلام بذلت كل ما تملك من جهد لإدخال الإسلام في قلب أختين وأخ لها، وظلت صابرة صابرة إلى أن نجحت في ذلك، أسلم أختها وأخوها، ثم بدأت تقنع أمها، ما كانت تقتنع، حاولت لسنوات ما كانت لتنجح في ذلك، انظروا إلى الصبر. ثم مرضت الأم وأدخلت المشفى، مرض خطير جدا، فكانت ابنتها المسلمة هذه تجلس إلى جانبها لتقنعها بالإسلام ثم لتمرضها وتخدمها. وفي آخر أيامها وقبيل موتها شرح الله صدرها واقتنعت بالإسلام، فاستبشرت استبشارا كبيرا هذه الفتاة، وفتح واتصلت بالمركز الإسلامي في لندن، وكلمت السنتراليست كان باكستاني، طلبت منه أن يرسل إليها في المشفى شخصين من المسلمين ليشهدا على إسلامها من أجل المراسيم بعد الموت. قال لا يوجد أحد، فطلبت منه أن يأتي هو، ذهب واستجاب، لكن للأسف كانت الأم قد دخلت في سبات عميق، سبات كله، دخل هذا الرجل الباكستاني وإذا بابنة هذه المرأة تجلس إلى جانبها وقد أدنت فمها من أذن الأم وهي تردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولهم في سبات عميق. ماذا يصنع هذا الباكستاني؟ جلس في الطرف الآخر وأخذ هو الثاني يردد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، والمرأة في سبات عميق. وفجأة فتحت الأم عينيها ومدت الإصبع السبابة من يدها اليمنى. حادثة في هذه السنوات الأخيرة وقعت، وتكلمت بالعربية التي لا تتقن منها حرفا، قالت أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تابعت باللغة الإنجليزية تقول مرحبا بملائكة الله، وماتت. انظروا إلى قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأنا قلت هذه الصحوة لم تكن من أجل الأم، ولكنها كانت بشارة للبنت التي كانت تصر إصرارها أن لا ترحل أمها من هذه الدنيا إلا وقد آمنت بالله ووحدانيته، فأيقظها الله وأنطقها باللغة العربية بالشهادة حتى تكون بشارة، وأي بشارة للأم. هذا تثبيت من الله لامرأة عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، لكنها التفتت إلى الله فتقبلها الله، الحمد لله رب العالمين.